بسم الله تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي مسألة المعية والفوقية مع الاستواء على العرش، يعني فوقية الله على عرشه، وعرشه فوق خلقه، واستواؤه على عرشه وهو مع ذلك مع خلقه. فقصد الشيخ رحمه الله الدليل على أن هذه الأمور الثلاثة ليس بينها تعارض. أولا، أن هذه أوصاف للخالق جل وعلا وليست أوصافا للمخلوق، هي أوصاف للخالق العلي العظيم القادر الذي لا يعجزه شيء وليس كمثله شيء، وليست هي أوصافا لمخلوق ضعيف ناقص ينتابه العجز، فليس قادرا على كل شيء. ثانيا، أنه ليس المراد بالمعية، أو ليس المعية معناها المطلق أن الله مختلط بخلقه حال في أمكنتهم، فهذا أولا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. ومن ذلكم قول العرب: لا نزال نسير والقمر معنا، والقمر مع المسافر والمقيم. وقد أجمع أهل العقل والبصيرة والكياسة والفطنة والفطرة السليمة أن القمر فوقهم، لم ينازع في هذا أحد. ومن الأمثلة الأخرى قول، وهذا نلمسه واقعا، قول مراقب السير المروري يخاطب جنوده وهم منتشرون في المدينة في شمالها وشرقها وغربها وجنوبها ووسطها، يقول لهم: أنا معكم. ولم يقل أحد: أنت مخالط لمن؟ لا نراك مخالطا لنا، ولم يقل أحد لو سمعه هذا. فالكل يعلم أن هذا الضابط أو صف الضابط حسب يعني رتبته حينما يقول هذا القول هو في مكانه ويراقبهم عبر الشاشة. فإذا كان هذا غير مستحيل، أعني قول القائل أنا معكم وهو غير مخالط، إذا كان هذا غير مستحيل فكيف يستحيل في حق الله عز وجل؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وثالثا أن قول الحلولية من الجهمية وغيرهم من أهل الانحراف والهوى إن الله معنا، إن الله معهم في أمكنتهم، هذا هو خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان. فأهل العلم والإيمان مجمعون على أن الله فوق سماواته، عال على خلقه، مستو على عرشه، وهو معهم بعلمه لا تخفى عليه منهم خافية، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يوضحه آية الحديد، وبيان ذلك أولا أن الله جمع بين معيته لخلقه واستوائه على عرشه، وما كان هذا سبيله وما كان هذا سبيله من إخبار الله عن نفسه أو إخبار مصطفاه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه لا يتناقض ولا يتعارض. فبان بهذا بطلان قول الحلولية إن الله معهم مخالط لهم حال في أمكنتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
وهذا تأكيد لما سبق، ونزيدها هنا، وأظنني أسلفته حين شرحنا الآيات المعية التي أوردها المصنف. أقول المعية الربانية نوعان: إحداهما معية عامة لجميع خلقه، وهذه المعية هي معية العلم والتدبير والتصرف في ملكه سبحانه وتعالى كيف يشاء، وهذه لا يخرج عنها أحد. الثانية معيته الخاصة لأهل الإيمان من عباده، فإن الله سبحانه وتعالى اختصهم بالإضافة إلى إشراكهم في المعية العامة بأمور، وهي توفيقه للهدى والحق، وثانيا تثبيتهم لما وفقهم إليه من العلم والإيمان والهدى ودين الحق، ثالثا حفظه إياهم وحفظ أعمالهم، ولازم ذلك لأهل التقى والصلاح أنه يجازيهم الحسنة بعشر أمثالها. ثم خلص الشيخ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وهذا هو الحاصل. ومقصوده أن كل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتعارض، فالكل حق على حقيقته. وهذا ما يعتقده أهل السنة، لأنه متقرر عنهم كتابا وسنة، متقرر عندهم كتابة وسنة وإجماعا، وكذلك هو متقرر في العقول السليمة والفطرة السليمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
ولا يزال المصنف رحمه الله يؤكد هذا الباب ويجليه وبما يزيل الشك ويملأ النفوس المطمئنة إيمانا والقلوب السليمة يقينا ومسارعة لقبول الحق. وها هنا ذكر ما خلاصته أولا ما سبق من أنه لا يتعارض خبر الله عن نفسه أنه في السماء وأنه مع الخلق، وكذلك ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق أعلم الناس بالله وأنصح عباد الله لأنفسهم، وأتقى الله وأخشاه، هو أتقى الناس لله وأخشاهم له، فلا ينطق عن الهوى، فكلما قاله أو أقره أو فعله فإنه وحي الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح من غير وجه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فوجب على من كان مؤمنا حقا تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أحد أمور ثلاثة يتم للعبد بها الإنقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتلكم الأمور هي: أولا فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله، وهذا الثالث يدخل فيه باب الاعتقاد دخولا أوليا، لأن الاعتقاد من مسائل الغيب، من مسائل الغيب التي لا سبيل للوصول إليها بلا كتاب ولا سنة صحيحة. وثانيا دفع توهم، وهو كيف الله فوق السماء. توهم هذا عند أهل الإيمان لا يخطر لهم ببال، لكن عند أهل الوساوس والذين قد علقت بقلوبهم شبه ممن خالطوه من أهل الأهواء، كيف فوق السماء مستوى على عرشه، كيف هذا الكلام؟ وهو يدبر كل شيء، حتى أنه يدبر الأرض وما فيها كما يدبر السماء ومن فيها، كيف هذا الكلام؟ فالشيخ دفع هذا التوهم، وهذا التوهم ناشئ عن جهلهم بالآيات، فظنوا معنى فوقية الله على عرشه وأنه في السماء، ظنوا أن السماء تظله، يعني تكون ظلا عليه، أو تقله يعني تحمله. فهذا التوهم تدفعه الآية التي بعدها، وهي ماذا؟ إن الله يمسك
السماوات والأرض
أن تزولا، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فلو كان الأمر كما هو حال هذا المتوهم ما أمسك السماوات والأرض. فدليل عظمته سبحانه وتعالى وأنه غني عن السماوات والأرض، فالسماء لا تقله ولا تظله، يعني لا تحمله ولا تظلله، أولا أنه سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا دليل على عظمته. فإذا كان هذا الكرسي وهو مخلوق من مخلوقاته جل وعلا، لو وضعت فيه السماوات والأرض وسعها. وثانيا أنه سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فإذا زال هذا التوهم عند من جمله الله سبحانه وتعالى في قلبه بالإيمان، فصار منشرح الصدر لأخبار الله عن نفسه أو أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فاطمأن لذلك وقال كما قال الراسخون من أهل العلم الذين أثنى الله عليهم ونوه بعظيم قدرهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يدخل في هذا كون الله في السماء، وكونه فوق عرشه، وكونه مع خلقه، هذا يدخل كله نؤمن به ولا نكيفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
هذه كأنها خلاصة مؤكدة لما سبق، ويمكن أن تكون دفعا لتوهم من متوهم ليس عنده فقه، يؤهله لفهم أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فذكر المثال، سبحانه وتعالى هو قريب مجيب كما أخبر عن نفسه بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفسر نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بما يتضمن الحظ، حظ المسلم على أن يستكثر من سؤال الله عز وجل ويلجأ إليه في كل أحواله. قال: إنما تدعون، إن الذي تدعون سميع بصير قريب، أقرب إلى حالكم من عنق راحلته. هذا لا يتناقض. وتأكيدا لهذا نقول: أولا، تفطن إلى القاعدة الشرعية بنص تنزيل الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وثانيا، أنه سبحانه وتعالى كما أنه قريب في علوه، هو مع علوه على خلقه وقريب منهم، لا تخفى عليه منهم خافية، قريب بعلمه. وكذلك مع أنه علي عليهم هو دان منهم، قريب منهم. ولهذا يقولون: قريب في علوه، علي في دنوه. يعني ليس دنوه كدنو المخلوق، أنت لا تستطيع أن تدنو من مخلوق حتى تساويه، هذا لا نتوهمه نحن، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى مع قربه من خلقه هو فوق سمواته، فوق عرشه وعرش فوق سمواته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله.
هذا يحتاج إلى بحث مستقل، بارك الله فيك وفي الحضور والسامعين، فنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هات الشيخ محمود.
جزا الله فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه يجعل ذلك في موازين حسناته.
آمين وإياكم حضور السامعين.
يقول هذا السائل: هل صحيح قول من يقول إن مقصود المعية هو أن الله مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه، لأن الله تعالى ختم آية الحديد بقوله: والله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا؟
هذا لا يعارض ما قررناه وقرره الأئمة أنه في المعية العامة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالسنة. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال إن الله معنا حقيقة، وهل يصح أن يقال إن الله معنا بذاته، وما الفرق بين العبارتين جزاكم الله خيرا؟
إن الله معنا حقيقة، هذا صحيح، هذه صحيحة، وهي شاملة للمعية الخاصة والمعية العامة. أما قولهم معنا بذاته فليست بصحيحة. نعم، هذا خطأ، فهو معنا كما بين أهل العلم من أئمة أهل السنة، وذكرت ذلك لكم في المعية بمعنييها الخاص والعام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم.
آمين.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان ويستدل بالآيات والأحاديث على ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا لا تصح الصلاة خلفه، هذا حلولي، لكن إن أمكن مناصحته وبيان الحق له بالأدلة ورجع عن ذلك فهو المطلوب، فنحن لا نصلي خلفه، ويمكن وإذا قدرنا قدمنا له النصيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ووفق ولاة أمر المسلمين لإعزاز أهل السنة في كل مكان. يقول هذا السائل: إنسان حلف أن يفعل شيئا لكنه لم يفعله، فماذا عليه، وكم تكون قيمة إطعام المسكين الواحد؟ جزاكم الله خيرا.
ها، يعني من حلف على فعل شيء ولم يفعله، أو ترك شيء ثم فعله، هذا حلف في يمينه وعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان عاجزا لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وإطعام المسكين وجبة، فطور أو غدا أو عشاء، من أوسط ما تطعمون وتأكلون أنتم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الحكم في تشميت العاطس أثناء الصلاة والرد عليه؟ جزاكم الله خيرا.
هذا من الكلام المنهي عنه، فالعاطس له أن يحمد الله، لكن ليس للسامع أن يشمته. في هذا قصة مشهورة في صحيح مسلم، وهي قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، أنه عطس في الصلاة فحمد الله، فقال: واثكل أمه، أو قال: يا ويلة أمه، استنكر أن يشمته الناس، فصار الناس يضربون أفخاذهم له، يسكت. فلما قضى النبي صلاته دعاه، فبين له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التحميد والتهليل إلى غير ذلك. نعم. ففهم أهل العلم من هذا واستفادوا أنه يجوز له أن يحمد الله، لكن لا يشمت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأصلح بين المسلمين أهل السنة السلفيين في كل مكان. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس في شرح حديث النزول أن القرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا خاصا، وساق الأدلة على ذلك، ودفع التوهم الحاصل عند البعض في كون أن بعض الأدلة قد يفهم منها القرب العام، وبين المراد من تلك الأدلة، ونسب كون القرب لم يرد إلا خاصا إلى السلف. جزاكم الله خيرا.
أنا أقرر ما يظهر لي وفهمته من النصوص ومن كلام أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هل يمكننا أن نقول مما سبق وسمعناه منكم وتقريرات شيخ الإسلام أن معنى المعية تفسر بكل معاني الربوبية؟ جزاكم الله خيرا، وجمعنا وإياكم وشيخ الإسلام مع خير البرية في دار كرامته. جزاكم الله خيرا.
المعية وغيرها من معاني ربوبية الله عز وجل، المعية والقرب والاستواء والنزول، هذه من معاني ربوبيته الخاصة به، فإنه لا يشبهه فيها أحد من خلقه، وهو كذلك لا يشبه أحدا من خلقه جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم، عندنا في النرويج مسجد اشتري بقرض ربوي، هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل يجوز لنا أن نذهب إلى هذا المسجد للدعوة، مع العلم أن هذا المسجد مسجد إخواني؟ جزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله. كلمة قرض ربوي حسب ما فهمناه من أحوال الناس يتوسعون فيها، وبما يفهم السامع أن هذا الشيء كله مبني من القرض الربوي، وعند التحقيق يتبين أن الأمر مختلط، فيه خليط، فيه ربا وفيه غيره، فيه ربا وفيه غيره. فإن كان هذا المسجد كله من الربا وليس فيه من الحلال فلس واحد فلا يصلى فيه، لأنه ليس من الحلال. وإن كان فيه حلال وفيه ربا فيصلى فيه، لأن في هذا قاعدة، وهي أن الذي لم يتبين حلاله من حرامه ولم يتميز هذا من هذا فهو يستعمل من طعام وشراب وسكنى وغير ذلك، هذا منها. لبعض أهل العلم يقولون يصح الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، هذا وإن كان قولا لبعض الفضلاء من أصحاب أحمد وغيره، لكن فيه عندنا نظر، لأن هذا ليس من الكسب الطيب الحلال المرضي عند الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم فضيلة
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا له.
هل هناك من أحاديث واردة في رفع اليدين والدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟ أفيدونا حفظكم الله ورعاكم وثبتكم على منهج السلف.
حسب علمي أن هذا يكون بعد النافلة وفي الأوقات الفاضلة كما بين الأذان والإقامة وساعة نزول المطر وآخر ساعة من عصر الجمعة، وحال ما يدعو المسلم ربه في جوف الليل، أما بعد المكتوبة فلا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أدرس في مدارس النصرانية في بريطانيا جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت تعنى بأبناء المسلمين وتعلمهم السنة وتدعو غير المسلمين من يهود ونصارى إلى الإسلام والسنة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تكون مأجورا على هذا العمل، على هذه النية الطيبة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. يقول هذا السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف نجمع بين حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمضمضة والاستنشاق، وحديث آخر الذي يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض على جسده الماء دون المضمضة جزاكم الله خيرا؟
السائل الظاهر أنه يعني هذا في الغسل، هذه مسألة محل خلاف قوي بين أهل العلم، أعني مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، والذي أميل إليه الوجوب، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء، وليس بين الحديثين تعارض فيما يظهر لي، يحمل المطلق على المقيد أو المبسوط على المختصر. فقد صح من حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض حين يغتسل، حين كان يتمضمض ويستنشق في الغسل. وكذلك الذين الجمهور ممن رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم نقلوا عنه المضمضة والاستنشاق. فقوله أفيض على جسدي الماء هذا يعني ينصرف إلى محل الإفاضة، لأن المضمضة والاستنشاق ليس من محل الإفاضة، محل الإفاضة من الرأس إلى القدمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما هو دليل اشتراط الاستحلال في الكبيرة حتى يكفر صاحبها جزاكم الله خيرا؟
كيف قال؟
ما هو دليل اشتراط الاستحلال، استحلال الكبيرة حتى يكفر صاحبها؟
هذا إجماع من أهل السنة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب حتى يستحله عالما عامدا، عالما عامدا. هكذا العلم بالتحريم والعمد، يعني استحلال، ثلاثة أمور: استحلال مع العلم بالتحريم، ولا يكون استحلال إلا حال العلم بالتحريم والعمد. إذا فعل هذا كان مرتدا حتى يتوب إلى الله من هذا. هذا إجماع بين أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا أهل الأهواء، أهل الأهواء من خوارج ومن لف لفهم من المبتدعة. أما أهل السنة فهم مجمعون على هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأتم علينا وعليكم النعمة وأوزعنا شكرها وجعلها في مرضاته. يقول هذا السائل: أنا من بلد الكفار وفي مدينتي مسجد بني على نفقة من مصنع الخمر، هل تجوز الصلاة فيه جزاكم الله خيرا؟
بني على ماذا؟
نفقة من مصنع خمر،
من مصنع الخمر. هذه يعني كالسؤال الذي مر قبله، والتفصيل نفس التفصيل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل ينكر على من يفتي بجواز إخراج زكاة الفطر مقدرة نقدا بثمن طعام البلد، مع العلم بأن وزارة الأوقاف عندنا هي التي تخرج إعلانا بهذا الشأن، فكيف يكون تعامل السلفي الذي يكون واعظا ومفقها للعوام في المساجد أمور الدين، ومن ذلكم مسألة الزكاة جزاكم الله خيرا؟
أولا، الذين أفتوا بهذا أخذوا بقول بعض الأئمة، وهو مرجوح لأنه خلاف النص وخلاف ما كان الصحابة وأئمة التابعين عليه، هذا مرجوح ولا اعتبار له. ثانيا، إذا أمكنك أنت وأهل بيتك أن تخرجوها طعاما كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا ذلك، لا تخرجوها نقدا. ثالثا، إذا أمر ولي الأمر أمر إيجاب وأصبح يتابع على هذا فأعطوهم إياها نقدا، وأخرجوا أنتم عن أنفسكم طعاما ولا تنازعوا ولي الأمر. نعم. والواجب على المسلم أن يبين الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بقي أمر، وهو أن ولي الأمر له في هذا حلال، إحداهما أن يأمر بجمعها وإخراجها نقدا، ف فهذا هو الذي قلنا إنه باطل ولا اعتبار له، وإن كان مستندا على قول بعض الأئمة. الثاني أن يأمر بجمعها وشراء الطعام بالنقود، أن يأمر بجمعها نقودا، ويأمر أو يشكل لجنة بشراء الطعام بهذه النقود وصرفه على الفقراء والمساكين، فولي الأمر يطاع في هذا. نعم، ولا يخالف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما نقول في من يقول إن الإجماع ليس حجة في الإسلام جزاكم الله خيرا؟
هذا لا يعرف الإجماع ولا يفقهه، هذا إن أحسن الظن به، لأنه سلك مسلك أهل الأهواء. نعم، سلك مسلك أهل الأهواء الذين لا يقولون إلا بالقرآن والسنة المتواترة. نعم، وهو محجوج بما تواتر به النقل عن أئمة مثل شيخ الإسلام بن تيمية وقبله الإمام أحمد والشافعي وغيره، وهو كذلك قبل محجوج بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يخالف إجماع المسلمين هذا متبع غير سبيل المؤمنين. بقي أن يعرف الإجماع، وهو سيأتي عند الشيخ الإسلام بن تيمية. الإجماع في الشرع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لله ولرسوله بعد وفاته في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني. هذا هو معنى الإجماع. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ورفع قدركم وعلى مكانتكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، يقول سؤالان من أمريكا. امرأة تزوجت رجلا مسجونا وحكم عليه بأكثر من 30 سنة ولم يدخل بها، فما الحكم علما بأنها تزوجته على علم بحاله ورضا من نفسها جزاكم الله خيرا؟
هذا أقول هذه يعني ليس عندهم حاكم مسلم ولا محكمة شرعية تتولى أمرها، ولكن أبلغوا مني أهلها السلام وأن يسعوا لدى زوجها المحكوم عليه بهذا الحكم، فإنها وإن رضيت الظاهر لا تطيق الصبر 30 سنة، فلعلها رضيت ظنا منها أن الأمر بسيط ينتهي بسنوات قليلة. وكذلك بلغوا مني هذا الرجل بأن يطلقها، وعليها أن فإن تنازل عن حق تنازل عن ما دفع لها فهو خير، وإن لم يتنازل تدفع له ما أداه إليها. نعم،
سؤاله الثاني يقول فيه: رجل مسلم زنى بامرأة نصرانية عياذا بالله ثم تاب وأراد أن يتزوجها، فكلف أحد أصدقائه أن يكون وليها وجاء بشاهدين وتزوجها، وفي أثناء الزواج أسلمت هذه المرأة، والآن هذا الأخ عنده شك في زواجه بهذه المرأة، هل هو صحيح أم لا جزاكم الله خيرا؟
هذا يحتاج إلى نظر، هل كان زواجه من النصرانية في سابق حالها بعد اعتدادها بحيضه او لا؟ هل كان بعد اعتدادها بحيضه او لا؟ فان كانت قد حاضت واغتسلت فزواجه منها صحيح، زواج من كتابيه صحيح، وقولها اسلمت فنبشرها بان الاسلام يجب ما قبله من احوال من سيئاتها، واعظمها الشرك بالله. وان كان هذا وقع قبل اعتدادها بحيضه لم تتطهر، فارى ان يجدد النكاح، يعني يجدد النكاح بعقد جديد لدى بحضور شاهدين ورجل من وولي لها من المسلمين، يتولى أمرها رجل من المسلمين ويكون هناك شاهدان، ويتم العقد بوثيقة من مركز إسلامي. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما هو مكان القياس في العبادات جزاكم الله خيرا؟
ما هو مكان ماذا؟
القياس، هل يقال بالقياس في العبادات؟
العبادات ليس فيها قياس، ليس فيها قياس الذي هو قياس التمثيل. فقياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة، هذا لا يكون في العبادات، لأن العبادات توقيفية. ولهذا قال الأئمة: الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، إلا بنص. ولكن هناك يكون قياس أولى، قياس أولى، فقياس الأولى سائر، قياس الأولى سائر. نعم، والأما يحضر له مثال في العبادات، لكن في المعاملات من أمثلته فيها تحريم ضرب الوالدين يلحق بتحريم التأفف منهما، لأن الضرب أقوى في النكاية، وهكذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.
يقول هناك مثل، لكن لا أدري يعني هل هو ينطبق أو لا. في الشرع غسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب منه سبعا ويعفر الثامن بالتراب، قاس بعض أهل العلم عليه ولوغ الخنزير، لأن الخنزير نجس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، امرأة ذهبت للعمرة وهي حائض، فأحرمت وهي حائض، ثم بقيت في مكة تنتظر الطهر، فأراد رفقتها العودة إلى بلدهم، فتحفظت ثم طافت وسعت وحلت وسافرت معهم، فما حكم عمرتها جزاكم الله خيرا؟
عمرتها صحيحة إن شاء الله، لأن هذا وسعها، هذا وسعها، ما دامت انتظرت ثم عاجلها رفاقها فما فعلته صحيح. نعم، وعمرتها صحيحة
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا إعلان عن درس للشيخ سليمان الرحيلي في المسجد النبوي غدا بعد العصر بإذن الله في المكان المعتاد، في شرح كتاب الحج من عمدة الفطر، من عمدة الفقه، جزاكم الله خيرا.
انتهت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا القاعدة.